بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
ومن سبوتنيك نرحب بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من بلا قيود نقدمها لكم من موسكو. أنا نغم كباس
وعماد طفيلي، وأهم مواضيع اليوم.
بعد لقاء ترامب ولافروف، هل من تقارب لحل ملفات الشرق الأوسط؟
لبنان بانتظار تشكيل حكومة جديدة ودعم دولي لإنقاذ البلاد.
البيان الختامي للقمة الخليجية يؤكد أهمية تعزيز آلية التعاون مع استمرار الأزمة مع قطر.
الغرب يسيس الرياضة ويمنع الرياضيين الروس من المشاركة في الأولمبياد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم مستمعينا، نبدأ من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في البيت الأبيض، حيث بحثا مسائل كثيرة منها التجارة وإيران وكوريا الشمالية ومعاهدة الصواريخ والرقابة على الأسلحة النووية والتدخل في الانتخابات. وسنتحدث هنا عماد بشكل مقتضب عن أهم ما جاء في بيان البيت الأبيض.
نعم نغم، بيان البيت الأبيض أكد على ضرورة استمرار التعاون مع روسيا لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كزيادة التبادل التجاري بين البلدين ودعم الجهود الأمريكية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية ومنع تفاقم الأزمة في الخليج وضمان إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية وبناء علاقة مع بكين على أسس تجارة عادلة ومتبادلة.
من جانبه أكد لافروف أن التفاهم المتبادل كان سيد الموقف في اللقاء، وكشف أن روسيا عرضت على الولايات المتحدة أي خيارات لتمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، مشيرا إلى استعداد موسكو لتمديد معاهدة ستارت 3 لتقليص الأسلحة النووية. أيضا عماد، الوزير لافروف دعا واشنطن لاستئناف الحوار مع بيونغ يانغ على أساس الخطوات المتبادلة، ومواضيع كثيرة أخرى شائكة تم بحثها في الحقيقة مستمعينا، مثل أيضا تأمين الملاحة في الخليج، الأزمة في ليبيا والأزمة في اليمن. يعني لربما سيكون هذا اللقاء بداية انطلاقة جديدة للعلاقات الروسية الأمريكية. ما أهمية هذا اللقاء عماد حسب ضيوفنا؟
نعم نتمنى ذلك، يعني أن يكون بداية انطلاقة جديدة للعلاقات الروسية الأمريكية، لأن أي علاقة جيدة يعني يلقي بظلاله على الوضع العالمي، يعني يصير هناك حالة استقرار في العالم. وعن أهمية هذا اللقاء قال لي بلا قيود عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية عن الأحمد، إنه من الضروري لتحقيق تعاون بين الطرفين لكن دون أن نرفع سقف الأمل. وتبع قائلا:
من الواضح خط الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها، وخاصة حلفائها في حلف شمال الأطلسي، والمخاض الذي يعيشه الرئيس ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه المسائل تعطي فرصة لروسيا أن تتمكن من احتواء بعض هؤلاء الحلفاء. والآن في حديث سبق مع إذاعتكم الكريم كنا نتحدث عن الواقع التركي، من الواضح أن روسيا الاتحادية تعيد تموضع ذاتها بعد الضعف الذي عاشته والوهن الذي عاشته، وخاصة الليل الأخيرة. وأيضا من الواضح أن سوريا هي نقطة الارتكاز الأساس في إعادة التموضع هذا. لم يعد للولايات المتحدة الأمريكية إمكانية بأن تتجاوز روسيا الاتحادية، ولو أنه لا نستطيع أن نرفع سقف التوقعات بأنه فعلا أصبح هناك توازن في العلاقات الدولية، وأنه أصبح هناك شراكة، وأنه تم إلغاء منظومة القطب الواحد. نحن لا نقول أنه تم إلغاء، ولكن فعلا هي تخف قدرتها على التحكم بكل مفاصل الحياة السياسية الدولية. لذلك اللقاء ما من شك أنه مفصلي، ويأتي ضمن سياق وليس معزول ومفصول عما جرى سابقا من لقاءات، إن كانت اللقاءات التي جمعت الرئيس الأمريكي بالرئيس الروسي، وإن كان اللقاءات التي يعزز بها الرئيس الروسي موقعه الدولي بالتشارك مع قوى كصين مثلا. كذلك الأمر يقوم بإعادة ترتيب منظومة التحالفات. هذه التحالفات هي في خلفيتها ليست فقط تحالفات سياسية، وإنما أيضا الذي جرى منذ فترة قريبة جدا بالغاز الروسي والجسر الذي بدأ يصل بين المناطق الروسية مع الصين، ورفع التبادل التجاري مع الصين إلى حد 200 مليار دولار سنوي. كل هذه المسائل تعيد التوازن. المتحدة الأمريكية استفردت بالعام طويلة، نحن نعرف منظومة الدولار ومنظومة السويفت والبنك الدولي وكل هذه الآليات تحكم، هي في نهاية الأمر مفاتيح للعمل السياسي لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. لذلك عندما يتم تقوية عضو روسيا الاتحادية وحلفاء روسيا الاتحادية وبالتشارك معهم يكون إلى حد كبير أن يواجهوا الولايات المتحدة الأمريكية.
بدوره اعتبر المحلل السياسي جيفورك ميريزيان في مقابلة مع بلا قيود أن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو بشأن سوريا وأوكرانيا هو الأهم لتحقيق الاستقرار العالمي.
سيكون اتخاذ قرار مشترك بشأن سوريا أو أوكرانيا أكثر أهمية بعشرة أضعاف للعلاقات الروسية الأمريكية والاستقرار العالمي من معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الجديدة أو غيرها من المعاهدات للحد من الصواريخ التي لن تظهر أبدا. نظرا لأننا ما زلنا لا نستطيع التوصل إلى اتفاقات بشأن سوريا وأوكرانيا لبعدهما عن مستوى الثقة المطلوب، ومن حيث المبدأ أفهم العمليات التي تحدث من حولنا، علينا فقط أن نتحدث عما يمكننا الحديث عنه، أي حول الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وحول القضايا الاستراتيجية. وهذا أمر سيء لأنه يعتبر تجاوزاً وتعالياً على العمليات التفاوضية، إذ يجب أن نحاول إيجاد أرضية مشتركة بشأن المسائل العملية وليس فقط بشأن قضايا الصواريخ الاستراتيجية.
استمعنا إلى المحلل السياسي جيفورغ ميرزيان.
نعم مستمعينا، ومن أهم المواضيع التي دعا إليها لافروف بعد اللقاء مع بومبيو وترامب في البيت الأبيض التسوية في سوريا، محاربة الإرهاب وضرورة تحرير إدلب، لا سيما بعد فشل تركيا في فصل المعارضة السورية المسلحة عن إرهابيي جبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد حسب تصريحات لافروف، وأيضا ضرورة بسط سيطرة الدولة على إدلب والبدء بعملية سياسية شاملة انطلاقا من اللجنة الدستورية. اللجنة الدستورية اليوم عماد تجتمع في أستانا أيضا.
نعم، ورأى يوري روغاليوف مدير قسم الدراسات الأمريكية في جامعة موسكو الحكومية أن الولايات المتحدة تتعمد إطالة أزمة إدلب للضغط على الأسد.
على الأرجح لم يطرح موضوع إدلب في الاجتماع بين لافروف وترامب لأسباب دبلوماسية. أما بالنسبة لإدلب فلا تزال هناك مجموعات تؤيد الولايات المتحدة، لذا فإن الولايات المتحدة ستتمسك بموقفها إلى النهاية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا بالنسبة لهم هو وسيلة للضغط الوحيد على الرئيس السوري بشار الأسد، فإذا هزمت إدلب لن يكون لهم أي نفوذ في سوريا.
استمعنا إلى يوري رجالوف مدير قسم الدراسات الأمريكية في جامعة موسكو الحكومية.
كما علق الأحمد على تصريحات لافروف حول ضرورة تحرير إدلب بقوله إنها لربما جاءت بعد تفاهمات مع واشنطن بعدما وصفه الصبر الفعال لروسيا وسوريا معا.
العنوان الرئيسي لما تتمكن سوريا من فعله هو الصبر الفعال وليس الإشانة. الصبر الفعال أنه كل ما مر الزمن تمكن دولتان أقصد روسيا وسوريا من أن تستعيد وتأخذ مواقع متقدمة فيما يجري في سوريا. وأعيد أقول أنه النقطة الارتكاز بالنسبة لروسيا الاتحادية على المستوى العلاقات الدولية. الآن ما من شك أنه نحن سمعنا أن هناك لحات الرئيسي حول الحروبات الأمريكية من سوريا أكثر من مرة، يعني ثلاث مرات أعادة، ودائما تنتصر عليه ضمن لعبة المكاسرة بينه وبين الدولة العميقة. تنتصر عليه الدولة العميقة ويعود ويقول أنه سيبقى في سوريا. الآن هذا التصريح أنا أعتقد أنه يريد أن يثبت أقدام، يعني في لعبة المصارعة يريد أن يثبت أقدام الأمريكية ضمن ترتيب التفاهمات. حتى لو انسحبت منها على الأقل نذكره بأنه تمت التفاهمات، ولا أقول الاتفاق، كل التفاهمات. لذلك عندما خرج وزير الخارجية لافروف فورا تحدث عن إدلب، فورا قطريا لم تتمكن من تنفيذ الاتفاق الذي جرى بين الرئيس الروسي في سوتشي والذي التزمت فيه تركيا بأن تسحب سلاح ثقيل على الأقل على مسافة من 15 إلى 20 كيلومتر ضمن محاور معينة، وهذا الأمر لم تتمكن منه. والآن يعني لا نستطيع أن نصبر أكثر من ذلك، أعطيناها الفرصة ثم الفرصة ثم الفرصة. الآن يتم الحديث مع المعلم، يعني الحديث ليست مع تركيا. أنا لا أقول أن تركيا تنفذ كل ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في نهاية الأمر البوس الأكبر المعلم الكبير هو الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي الحديث معه نعم. وحول المسائل التي لها علاقة بسوريا، أنا أعتقد أنه هذا التفاهم هو تفاهم القوة وليس تفاهم الضعف، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك تفاهم الواقع سوف يفرض ذاته، الأراضي السورية سوف تتحرر إن كانت راضية عن هذا الأمر الولايات المتحدة الأمريكية أو غير راضية.
وبخصوص بدء عملية سياسية شاملة انطلاقا من اللجنة الدستورية، أوضح الأحمد أنها ستتم لكن دون إملاءات خارجية.
الروس في هذه المسألة ما كانوا ولن يكونوا على الإطلاق من الذين يمكن أن يفرضوا شيء خارج منظومة العلاقات الدولية السليمة والمعايير السليمة، لذلك هذه المسألة حتى لو طالت فليكن، ولكن لن يكون هناك دستور تم من خارج إرادة الشعب السوري. والدرس أمامنا، الدرس العراقي وكذلك الأمر يعني الحالة اللبنانية.
استمعنا إلى عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية علي الأحمد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى لبنان والمشاكل التي تعانيها البلاد، حيث تواصل القوى السياسية اللبنانية جولاتها التشاورية للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة في البلاد بعد انسحاب المرشح سمير الخطيب من سباق رئاسة الحكومة وتأجيل الرئيس ميشيل عون الاستشارات النيابية الملزمة إلى يوم الاثنين المقبل، في ظل رفض دار الفتوى تسمية أو طرح أي مرشح آخر غير الرئيس سعد الحريري، وبهذا يصبح الحريري مرشح الطائفة السنية الوحيد لرئاسة الحكومة والطريق معبد أمامه لتشكيل حكومة جديدة.
في الوقت نفسه نقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أن الاستشارات السابقة قد طويت صفحتها وتم تأجيل الاستشارات الملزمة إلى يوم الاثنين المقبل.
وشدد بري بحسب الصحيفة على أن استشارات تكليف يجب أن تنتهي الاثنين، وأنه شخصيا مع إجرائها في موعدها وعدم تأجيلها، وبالتالي يتم تكليف الرئيس الجديد للحكومة الذي من المؤكد أنه سيكون رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.
وللتعليق على هذا الموضوع يقول عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار معلوف لسبوتنيك.
للتيار الوطن الحر اليوم عنده اجتماع للهيئة السياسية تبعه، وبالمبدأ بكرة رح يكون في اجتماع للتكتل ورح يصدر بيان واضح كل الأمور، وين رح يكون موقف التيار الوطني الحر بالاستشارات نهار الاثنين. لحديث هلا الاستشارات بقيت محلها نهار الاثنين، كل القوى السياسية عم تخطر حالها. طبيعي كمان انه في تشاور بين هذه القوى كلها سوا، يمكن معلن غير معلن، الأرجح غير معلن. أكيد يعني طبيعة الحال القوى عم تحكي مع بعض ومشان تلاقي مخرج. واضح أنه اليوم في ترقب لنتائج مؤتمر بريزي اللي عم ينعمل اليوم، اللي كمان هو متأمل يكون في عنده دفعة، يعني دفع يعطي دفعة إيجابية لموضوع تشكيل الحكومة. وهلأ نحن هون كل الخيارات مفتوحة أمام تيار الوطن الحر ومحطوطة على الطاولة، وأنا برأيي خلال هاليومين هذي رح تتبلور الاتجاه النهائي، يعني أو الخيارات النهائية اللي أنت بدك تخطيها في حال عملوا هيك رح نعمل هيك، في حال عملوا هيك رح نعمل هيك. يعني أكيد هاليومين رح يكونوا يعني مهمين جدا للتيار الوطني الحر وللتكتل مشان تحديد الاتجاه اللي رح يروح فيه التكتل بالمرحلة الأخيرة.
أما الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد يرى في حديث لبرنامجنا أن أمور تشكيل الحكومة ما زالت بحالة ضبابية وبحالة تجاذبات، لأن القوى السياسية ليس لها برنامج ومواقف واضحة، وتابع قائلا:
ما زالت أمور تشكيل الحكومة بحالة ضبابية وبحالة تجاذبات، وذلك ناتج أن القوى السياسية ليس لها برنامج واضح وليس لها مواقف واضحة. لذلك يعني المناورة والالتباس والباطنية ما زالت تتحكم بمعظم الكتل السياسية، مع العلم أن ظروف البلاد الاقتصادية والأمنية والسياسية صعبة وتطلب نوع من الوضوح والتكافل والتضامن لمواجهة كل هذه الأزمات. حتى الآن أنا برأيي لم يحسم الرئيس سعد الحريري موقفه النهائي، إن كان سيكون هو على رأس الحكومة أم سيسمي شخصية معينة يعني تحوز على تأييده وعلى موافقة الأطراف الأخرى. بالإضافة لا يوجد حتى الآن اتفاق، حتى لو تم تكليفه، إذا كانت سيشكل حكومة تكنو سياسية أم تكنوقراط أم هذا الأم سيكون سعد الوزير جبران باسيل من ضمن، كل هذه الأمور لم تحسم. يعني مرجح أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري، لكن غير محسوم إذا كان قادرا على تشكيل الحكومة. بهذه الحالة تبقى الحكومة الحالية بحالة تصريف أعمال، ويبقى الرئيس الحريري مكلف بانتظار تطورات وتداعيات أو تدخلات دولية وأقليمية. لذلك أنا برأيي ما زلنا حتى الآن بمرحلة ضبابية تحمل الكثير من المفاجآت، ولكن باختصار الأزمة الاقتصادية متفاقمة، التحديات الأقليمية والدولية متزايدة، والقوى السياسية ما زالت بحالة المناورة والإرباك والتشاطر على حساب المواطن.
وفيما يخص موقف الحراك الشعبي من إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري، يقول أبو زيد وهو أيضا أحد قادة الحراك الشعبي:
بشكل عام إذا اعتبرنا أن الحراك الشعبي المطلب الحقيقي هو ضد عودة الرئيس الحريري، خاصة بأنه هو الذي ضغط وطالب باستقالة الحريري. يعني الحريري هو الذي استقال نتيجة ضغط الشارع، لذلك لا يعقل أن يعود هو كمنقذ أو كصاحب حل. لذلك الحراك يعني عبر عن هذا الموقف من فترة بأنه ضد عودة الحريري وضد عودة أي فرد من الطبقة السياسية الحاكمة أو المشاركة بهذه السلطة. ولكن أحيانا هناك بعض الأطراف حاولت أن تستغل الحراك، ومنها أحزاب السلطة ومنها تيار المستقبل حاولت أن تتسلق الحراك وتطالب أو ترفض الأسماء التي سبق وتم ترشيحها. لذلك الحراك الحقيقي بالطبع هو ضد هذه الطبقة السياسية، وبما فيها الرئيس سعد الحريري المسؤول عن الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي تعصف بالبلاد الآن.
من جهة أخرى، استضافت باريس اليوم الأربعاء اجتماعا للمجموعة الدولية لدعم لبنان، شاركت فرنسا في رئاسته مع مكتب المنسق العام للأمم المتحدة لشؤون لبنان، كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الصين ومصر وألمانيا وإيطاليا والكويت وروسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وعن أهمية هذا الاجتماع وما يمكن أن يقدمه للبنان، يقول النائب إدغار معلوف:
مثل ما نحن فاهمين أن هذا المؤتمر أكثر ما هو فيه مساعدات مالية، يعني هو أكثر درس للوضع الاقتصادي بلبنان وشو ممكن يعمل بالقريب العاجل مشان يعني نحيد عن يعني نوقف هذا الانهيار اللي حاصل. يعني أكثر أنا برأيي بهالاتجاه هيدي المؤتمر من ما هو بخطوات إجرائية في شيء حدا بحط وديه، بس مش مبين هلأ إنه قبل ما يكون في حكومة مش مبين إنه في خطوات سريعة.
كان معنا من بيروت عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار معلوف.
أما الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد يرى أن هناك دور لفرنسا وروسيا وبعض الدول الأوروبية لتقريب وجهات النظر والضغط على السياسيين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة في البلاد.
هناك تدخلات دولية من أجل تقريب وجهات النظر والضغط من أجل تشكيل حكومة فاعلة، وهناك دور لروسيا ولفرنسا ولبعض الدول الأوروبية من أجل تسهيل هذه المهمة والضغط لتسريع تشكيل الحكومة. ولكن أيضا هناك البعض يستعمل هذه المؤتمرات وهذه المواقف الدولية للضغط على الداخل اللبناني من أجل ترجيح كفة فريق ضد فريق. وهنا يكمن بعض الضياع، لأن الرئيس عبد الحريري يحاول أن يستغل الورقة الدولية ليحسن شروطه الداخلية، وهناك معلومات تقول بأن الخارج يريد حكومة بسرعة دون شروط مسبقة حتى يتمكن من دعم لبنان وأخراجه من الأزمة الاقتصادية الموجودة.
استمعنا إلى الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن لبنان ننتقل إلى منطقة الخليج، حيث أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي لقمتهم في الرياض على أن التحديات التي تواجهها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون بين دول المجلس.
وشدد المجتمعون على أن أي اعتداء على أي دولة بالمجلس هو اعتداء على المجلس ككل، مؤكدين أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله. وأشار البيان إلى أهمية التكامل العسكري والأمني في منطقة الخليج وتعزيز التصنيع الحربي.
في الوقت نفسه استقبل ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي وصل العاصمة الرياض لحضور القمة الخليجية. وتعليقا على اللقاء السعودي القطري على هامش القمة الخليجية في الرياض، يقول الإعلامي القطري حسن حمود في حديث لإذاعتنا:
أعتقد في الرياض سمو الأمير ما راح يحضر، يعني هذا أكيد إن في اتفاق على الموضوع، يعني مش بالتمثيل هالمرة عالي، أنا أشوفه يعني يعتبر عالي، وهذا أتوقع ضمن المساعي الأخيرة للمصالحة يعني أو بتسوية الملف. وهذا أعلنها وزير الخارجية الشيخ محمد عبد الرحمن لأن في مناقشات اللي وأعتقد أنها ثنائية مع السعودي، وأن الحديث عن المطالب 13، بس أكيد أن في ترتيبات أخرى تحصل في الأيام الجاية طبعا مش معلنة، وكلها تكهنات يعني ما في شيء ثابت، يعني من ضمن مصالحة الشام أكيد، بس بادين أو بادئة الحدثات ثنائية، الكلام اللي نشوفه يعني أو حسب تصريحات وزير الخارجية يعني كانت واضحة بأنها ثنائية بين قطر والسعودية، طبعا عبر الوسيط أكيد اللي هو الكويت. فنتائجها لحد الآن ما في شيء يعني رسمي أو ما في شيء ملموس، إذا بنقول هذه كلها تسريبات إعلامية وكل واحد بيدلو بدلوه يعني، وكلها توقعات. الشيء الأكيد أكيد في الأيام الجاية راح تبين. والله أنا أتوقع أن وزير الخارجية البحريني بعيد عن الترتيبات الأخيرة، أعتقد أنه قاعد يتكلم بلسان ممكن نقول الإمارات، لأن الإمارات بعيدة عن التسوية هذه الأخيرة، فبيتكلم بلسان غيره إذا باجي بوصفها بالمعنى الأدق، لأنه بعيد أصلاً عن التسوية هذه، وراح تدخل البحرين بالتسوية إذا تم أي شيء أو أي تقدم مع السعودية. وأعتقد أنه يمكن في غضب إماراتي بما أن التسوية ما تشملهم في الوقت الراهن، أعتقد أنه يتكلم بلسان غير ماضي، عنده خبر بالموضوع أو عنده خبر وقاعد يتكلم. يعني بشكل عام البحرين راح تنفذ أي حاجة تقرها السعودية أو الإمارات، ما هذا بمعنى أدق أكثر وأكثر. والله هذا يثبت أنه في ضجر إماراتي من الموضوع، بما أن التسوية أو المرحلة هذه الأولى من التسوية هي مش مشمولة فيها كالإمارات. وهذا أنا أتوقع وحسب ما نسمع من التسريبات بأن طلب قطري يمكن من الوسيط الكويتي أن الإمارات تستبعد من التسوية في المرحلة هذه. يمكن قدام يصير شيء بس هذا مش مؤكد، لكن المؤكد أن في تسوية مع في مناقشات لتسوية الأزمة مع السعودية والإمارات مستبعدة منها. فتصريحات قرقاش أو المسؤولين اللي بنقول الإماراتيين أو بعض الإعلاميين المحسوبين على الحكومة أو على محمد بن زايد إذا كنا بمعنى صح، تبين أن في ضجر إماراتي، لأن التسوية السعودية والتسوية يعني للأزمة قطر مع السعودية فقط، فهذه مسببت لهم أزمة. وأتوقع أنهم ممكن يسعون في عرقلة المساعي هذه، أنا أتوقع لأن هم ما راح يعجبهم هالشيء، وهم من بدأ الأزمة في الأصل يعني، أتوقع أنهم ما راح يسمحون بأنها تنتهي، أو بمعنى صح ما راح يرضون بالتقارب القطري السعودي لحل الأزمة أو الجلوس على طاولة الحوار بشكل جدي.
كان معنا من الدوحة الإعلامي القطري حسن حمود.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم نتابع مستمعينا بمواضيع الحلقة وننتقل للحديث عن قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وادا بخصوص حرمان روسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية 4 أعوام بسبب ما تعتبره تلاعبا في بيانات فحوص المنشطات، وهذا طبعا اعتبره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناقضا للميثاق الأولمبي ملوحا بالطعن في القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي. يعني عماد، الدور الطبيعي لهذه المؤسسات يجب أن يكون دعم الرياضيين على عكس ما فعلته وكالة مكافحة المنشطات، يعني حرمان جميع اللاعبين الروس دون استثناء. هذا تسييس واضح للمسألة، وهو أيضا ما تؤكده نائبة رئيس الحكومة الروسية. فماذا قالت عماد بهذا الخصوص؟
نعم أكيد هذا القرار هو قرار سياسي وليس رياضي وموجه ضد روسيا. طبعا نائبة رئيس الحكومة الروسية أولغا جالاديتس أعلنت أن روسيا مع الرياضة الصادقة والنظيفة ولن تتهاون بذلك، لكنها ضد دمج السياسة بالرياضة ولن يكون هناك تنازلات، وموقف روسيا ثابت بهذا الأمر وسنتحرك بكل ما يطلب منا.
وفي حديث لبلا قيود قال ألكسندر يوشينكا رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون السياسة الإعلامية إنه لمن المحبط ألا يدافع أحد عن الرياضيين الروس.
من المحبط أن مثل هذا القرار قد اتخذ بالإجماع، تقريبا لم يرفع أحد صوتا في الدفاع عن الرياضيين الروس، وعلى ما يبدو أن تسييس القضية بهذا الشكل سوف لن يكون له أبعاد واعدة مستقبلا. ولكن على أي حال يجب أن تفعل الدولة كل شيء لحماية شرف البلاد وحقوق الرياضيين. ما لدينا اليوم هو عقوبة مزدوجة تقريبا، فقبل 2 بالضبط قبل الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو مررنا بنفس الموقف المحرج والساخر لرياضييننا من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وادا. الآن مهمة الدولة الروسية أن لا يؤثر ذلك على الرياضيين الذين كانوا يستعدون للأولمبياد، ولكن على الرغم من ذلك لا أتوقع أبدا أن يغادر رياضيوننا روسيا ويتقدمون بطلب للحصول على جنسية دول أخرى. سوف يؤدون أدوارهم تحت علم محايد، أما الاحتفال بالانتصار سيكون في وطنهم.
استمعنا إلى ألكسندر يوشينكا رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون السياسة الإعلامية.
يعني عماد نرى بأن السياسة تدخل هنا حتى في الرياضة، يعني الرياضيون الروس في أي بطولة يشاركون فيها دائما إما المركز الأول وإما الثاني، والتخوف من الروس هو ما دفع هذا اللجنة إلى اتخاذ هذا القرار، يعني قرار مشحف بحق، يعني 4 سنوات من حرمان الرياضيين دون استثناء. هذا يعني بأن هناك بعض الرياضيين الذين ربما يقدمون اعتزالهم للرياضة،
وهذا يدخل في سياق يعني منع روسيا من تعزيز قدراتها الرياضية وتعزيز نفوذها وبرستيجها يعني سمعتها على الساحة العالمية، يدخل في سياق هذه الحرب الموجهة ضد روسيا أعتقد ذلك.
نعم، والشارع الروسي يعني حسب الإحصائيات التي قمنا بها يشعر بالإشمئزاز من هذا القرار، ويعتبره عمل سياسي موجه ضد الشعب الروسي وليس فقط ضد الرياضيين، وأنه نوع من أنواع الحصار ليس فقط الاقتصادي وإنما أيضا الرياضي. يعني أن المحاربة لروسيا امتدت حتى إلى الرياضة، لا ننسى أن هناك مليارات الدولارات التي تأتي من خلال هذه المشاركات.
طبعا وهذه منافسة غير شريفة أبدا، غير نزيهة، ولا تدخل يعني في سياق الروح الرياضية التي يجب أن تكون يعني الروح الرياضية بعكس يعني ما اتخذته هذه المنظمة وعدا.
يعني تخيل عماد بأن هذا القرار أدى إلى حالة نفسية مزرية عند بعض الرياضيين الروس، اكتئبوا بشكل فعلي بسبب هذا القرار وحرمانهم، لأنهم يتعبون ويحضرون لعدة سنوات تدريبات مستمرة من أجل المشاركة في الأولمبياد، والآن بقرار وتوقيع اللجنة يؤدي ذلك إلى هدر كل ما تعبوا فيه وكل ما حاولوا حصده، وربما هم يتجهون إلى المركز الأول. كانوا تعلم الروس وطبيعة تربية الروسي منذ الطفولة أنه نزدايوتسا، يعني لا
بلاد رياضية،
نعم بلاد رياضية، ولا يستسلم أبدا الروسي أمام المنافسات.
يعني نتمنى أن تعيد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قرارها وإحقاق الحق وعودة الرياضيين الروس لممارسة نشاطهم الرياضي الريادي في العالم.
الرئيس بوتين هنا يلوح بالتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي، ربما نشهد طعن لهذا القرار.
نعم نتمنى ذلك. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج، وكان معكم فيها
نغم كباس
وعماد الطفيلي.
وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. على هذا الموقع يمكنكم الاستماع إلى جميع حلقاتنا بلا قيود وبرامج أخرى، إضافة إلى متابعة الأخبار والمقالات.
وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.